الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذه الليلة التاسع من شوال لعام 39 و400 ألف نشرع في الدرس الأول من كتاب الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي، وهو الكتاب الثامن في هذا الكتاب، وقد قدم قبله كتاب بدء الوحي، لأن العلم والدين إنما جاء من الوحي. ثم ثنى بكتاب الإيمان لأنه لا صحة لعمل غير المؤمن، ولأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة ومؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثلث بكتاب العلم لأنه مفتاح كل عبادة، فيحتاج الإنسان أن يتعلم العلم حتى يتعبد لله عز وجل على الوجه الذي شرع. ثم ربع بكتاب الطهارة والوضوء لأنه الأصل في صحة الصلاة. ثم خمس بكتاب الغسل لأنه المزيل للحدث الأكبر ولأهميته في هذا الباب. ثم جاء بكتاب الحيض وهو الكتاب السادس، وذلك لأنه عذر طارئ على النساء من بنات آدم ناقض للطهارة وله أحكامه. ثم سبع بكتاب التيمم كالمشير إلى أنه إذا عدم الماء شرع التيمم لرفع الحدث. فلما انتهى رحمه الله تعالى من هذه الأبواب المتعلقة بصحة العبادة، أراد أن يدخل في كتاب الصلاة لأنها أصل العبادات. فدل هذا التقسيم من الإمام البخاري إلى أهمية تحقيق الشروط والأركان لصحة أي عبادة، وأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما استوفى الشروط. وهنا كلام نقرأه للحافظ بن حجر رحمه الله، قال: تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا الصحيح في الترتيب ملخصا من كلام شيخنا شيخ الإسلام. من هو شيخ الإسلام هذا يا ياسين؟ ابن تيمية ولا ابن القيم ولا من؟ غيرهما، لكن من؟ ابن الملقن عمر بن حفص الملقب بابن الملقن، لأنه عنده على البخاري شرح التوضيح، التوضيح في شرح الجامع الصحيح، طبعته وزارة الأوقاف بدولة قطر، وأظنه موجود في قريب 37 أو أكثر من المجلدات. وكان يكره أن يذكر بابن الملقن لأن أباه نحوي، والملقن تزوج أمه بعد موت أبيه. قال: وفي أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة لتقديم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود. وقد تأملت كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملا على أنواع تزيد على 20، فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها، فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة، وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب، واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضية أفردها بكتاب واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعيين وقته دون غيره من أركان الإسلام. وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة فبدأ به العموم، ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثني كشدة الخوف ونافلة السفر. وكان الاستقبال يستدعي مكانا فذكر المساجد، ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرها، ثم ذكر الشروط. الشرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاص بالفريضة، وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان، وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت، وكان الأذان إعلاما بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة، وكان أقلها إماما ومأموما فذكر الإمامة، ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة، ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف، وقدم الجمعة لأكثريتها، ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف، وآخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع. قد يقول قائل بعض هذه واجبات ذكر الحافظ ما يتعلق بها على قول الجمهور، فإن صلاة العيد قد قال بوجوبها أبو عوانة وأبو حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار جمع من المتأخرين، وهكذا القول في صلاة الكسوف. قال وأخره لاختصاصه بآية مخصوصة وهي زيادة الركوع، ثم تلاه بما فيه زيادة سجود فذكر سجود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة، وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاه بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة، ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات. ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة، وهي ترك الكلام وترك الأفعال الزائدة وترك المفطر فترجم لذلك، ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو، ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود، فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي الجنازة. هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح، ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. وهذا يسمى بعلم المناسبات، وقد صنف العلماء فيه مصنفات فيما يتعلق بمناسبة القرآن، منها البرهان للسيوطي، والمعلم كتب المناسبة في سورة البقرة في جزء مستقل، وكذلك البيضاوي ربما يتكلم عن هذا الباب بكثرة في تفسيره. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن البخاري رحمه الله يأتي بالبسملة في كثير من الأبواب مشعرا أن هذا كتاب مستقل، فيبدأه بالبسملة، لأن البسملة والحمدلة من المتعينات في بداية الخطب والكتابة. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، واللفظ الآخر كل خطبة لا يبدأ فيها بحمد الله فهي بتراء ونحو ذلك فلا يصح، وقد تكلم عليه العلماء وبينوا ما فيه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل في مقدمته. إلا أن الأدلة دالة على استحباب المجيء بالبسملة والحمدلة، وأيهما اكتفى به أجزى عن الآخر، لأن البسملة هي في الأصل حمد، البسملة هي في الأصل حمد، إذ أنها تضمنت ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى، بل ومن الأسماء العامة التي يدخل تحتها كثير من الأسماء، تضمنت الأسماء المختصة وغير المختصة، فمن المختصة اسم الله واسم الرحمن، ومن غير المختص اسم الرحيم، ولأنها متضمنة الاستعانة، فقول بسم الله الباء هنا للاستعانة. وقد تكلمت على مواطن الإتيان بها في مقدمتي أو في شرحي على العقيدة الواسطية. قوله كتاب الصلاة، الكتاب هو ما ضم فصولا وأبواب، وسمي بكتاب للجمع، فإن الكتاب يتكون من أوراق وفصول وأبواب، كما أن كتيبة الخيل تتكون من عدة جموع من الخيل والراكبين عليها، فيقال كتيبة الخيل وكتيبة الرجال. وقوله الصلاة قد اختلف في معناها، فذهب بعضهم إلى أنها الدعاء، وذهب بعضهم إلى أنها الرحمة، والصحيح أنها غير الرحمة، لأن الله عز وجل فرق بينها وبين الرحمة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلاة وبين الرحمة. لكن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جيء بالصدقة قال: اللهم صل على آل بني فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقد قال أبو العالية: الصلاة من الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من الناس الدعاء. لكن الصلاة بمعناها الشرعي هي العبادة المخصوصة المبتدأ بالتكبير والمنتهية بالتسليم، فالمراد بها في معناها الشرعي والتي صارت حقيقة عليه إذا أطلقت الصلوات المعروفة التي هي ركن الثاني من أركان الإسلام. والصلاة قد اختلف العلماء في حكم تاركها إلى قولين، فذهب جمهور المتأخرين إلى أنه لا يكفر إلا من جحد وجوبها، أما من لم يجحد وجوبها وإنما تركها تكاسلا فهو مسلم فاسق، مع اتفاقهم على قتل تارك الصلاة سواء تركها ماذا تركها تكاسلا أو جاحدا. والقول الآخر وهو الذي عليه جماهير المتقدمين بل قد ادعي الإجماع عليه، وهو أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج من الملة. ومن الأدلة على ذلك الأثر الذي جاء عن عبد الله بن شقيق: لم يكن الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. ومع ذلك هذا الأثر ترك الاحتجاج به ابن القيم رحمه الله تعالى في حجية الإجماع على هذه المسألة، وعمد إلى أثر آخر، وكأنه والله أعلم احتج به لأمرين: الأمر الأول أنه في الصحيح، والأمر الثاني أنه قول أمير المؤمنين وقد أشيع وعلم فلا مطعن فيه، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد ألف العلماء في الصلاة كتبا مستقلة، منها تعظيم قدر الصلاة للمروزي رحمه الله، ومنها الصلاة لابن القيم، حيث تكلم على ما يتعلق بكثير من شأنها وكثير من أحكامها. والأدلة ظواهرها تدل على أن تارك الصلاة متعمدا يكفر سواء جحدها أم لم يجحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم عن جابر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الترمذي عن بريدة. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يا عن ابن عمر وعن غيره في الصحيح. فإذا كان هذا في من ترك صلاة العصر متعمدا حتى يخرج وقتها ولا يكون حبطان العمل إلا بالكفر، وإلا فإن العاصي لا يحبط عمله، وإنما ينقص عمله وثوابه وإيمانه. والذي يحبط جميع عمله هو الكافر، كما قال الله عز وجل فأحبط أعمالهم. وهي أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة: وجاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وسيأتي ما يتعلق بكثير من آدابها وأحكامها وفضائلها في موطنه. وهي عبادة مفروضة في جميع العام وفي جميع الليالي والأيام، وشرعت لها المساجد، وشرع لها الاجتماع، ولا يتخلف عن ذلك إلا لعذر شرعي. هذا هو الأصل الذي عليه الناس. ولأهميتها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها بيانا شاملا، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي للمسلم أن يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك ما هو من الشروط أو ما هو من الأركان أو ما هو من الواجبات أو حتى ما كان من المستحبات. فلا غنى للمسلم عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المذمومة أن يقال للإنسان افعل كذا يقول ما هي إلا السنة، هذه من الأمور المذمومة. إذ أن العلماء حين جاءوا بالتقسيم واجب وسنة لم يكن مرادهم إهمال السنن والتقصير في شأنها، ولكن الإشعار أن الرجل إذا ترك هذا الأمر متعمدا أثم، وإذا ترك هذا الأمر متعمدا لم يأثم، وأنه إذا ترك هذا الأمر متعمدا ربما بطلت عبادته، ومن ترك هذا الأمر لم تبطل عبادته. فأرادوا أن يبينوا، وهكذا في بعض الأمور ربما تكون أركان وبعضهم يعبر عنها بالواجب، فمن تركها متعمدا أو تركها ناسيا أو تركها جاهلا وجب عليه الاتيان بها حين يعلم ذلك. فالشاهد لم يكن في طريقة السلف رضوان الله عليهم أنهم يزهدون في السنن، بل كانوا يناظرون من أجلها ويدعون إليها ويعملون بها. وقد ذكر أن عبد الله بن المبارك رحمه الله صلى بجانب أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، وأما بقية التكبيرات فلا يرى جواز رفع اليدين فيها. فلما سلم عبد الله بن المبارك قال له أبو حنيفة: أردت أن تطير فرفعت يديك، أو تريد أن تطير فترفع يديك؟ قال: وأنا رأيتك رفعت يديك في تكبيرة الإحرام، أكنت تريد أن تطير؟ فالشاهد أن هذا الرفع هو من المستحبات، لكن مع ذلك تجد أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يحافظون عليه. ومن ذلك ما سطره يعني سفيان في عقيدته، حيث قال: وحتى ترى الإصرار بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بها. أفضل من الجهر بها، يعني أن الإصرار بالبسملة من المستحبات. فالشاهد أنك لا تزهد في كلمة سنة، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن منها الواجب ومنها المستحب ومنها الركن ومنها الشرط. وبالله التوفيق، ويكفي الليل الكلام على الصلاة في هذا الموطن. الحمد لله.